اليوم نقرأ في السعي بين الصفا والمروة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم مشيخنا في الدارين آمين. عن عاصم رضي الله تعالى عنه قلت لأنس: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. رواه الشيخان. الصفا جمع صفاء كقناة، وهو الحجر الأبيض، والمروة حجر أبيض براق، والمراد مكانان هناك بجوار المسجد الحرام من الجهة الشرقية، وهما كان عليهما صنمان قبل ذلك في الجاهلية. عن عاصم رضي الله تعالى عنه قلت لأنس: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ لأنهما كان عليهما صنمان، وكان الصحابة في أول الأمر يتحرون العبادات حتى لا يحدث منهم ما كان من أمور الجاهلية، فكانوا يتوقفون أولا، فلما استقر الإسلام بعد ذلك انقلب الحال عن غير ذلك، يتحرزون أيضا لكن ليس التحرز كما كان قبل ذلك. يعني تجد هنا يتحرزون في السعي بين الصفا والمروة، ويتحرزون في إدخال الحج العمرة على الحج، ويتحرزون من العمرة في موسم الحج، لأن من الكبائر كانت الجاهلية أن يعتمر في موسم الحج، فكل ذلك نهاه الإسلام، لكن ما كان موافقا لقواعد الدين على ملة إبراهيم عليه السلام أقره، مثل إيه؟ السعي بين الصفا والمروة. عن عاصم رضي الله تعالى عنه قلت لأنس: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي من علامات شعيرة، وهي جمع الشعيرة وهي العلامة، أي من أعلام مناسك دين الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فالآية أفادت نفي الذنب الذي كانوا يفهمونه من السعي بينهما، والوجوب أتى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم المبين للأمر الإجمالي في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة، وقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. هم كانوا يظنون أن هذا سعي بين صنمين وهذا ذنب، فلا يجوز السعي بين الصفا والمروة، فأنزل الله عز وجل الآية: لأنه ليس عليكم إثم أن تسعوا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبينت الآية الأخرى: وأتموا الحج والعمرة لله، والسعي مؤكد الحج والعمرة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سعى وقال: خذوا عني مناسككم. رواه الشيخان. وقال عروة رضي الله تعالى عنه: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضره. قال: لما قلت؟ قالت: لما؟ بل قالت: لما؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. وهل تدري فيما كان ذاك؟ إن الأنصار كانوا في الجاهلية يهدون لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، فلما جاء الإسلام كرهوا الطواف بينهما كما كانوا في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فطافوا. وفي رواية قالت له: بئس ما قلت يا ابن أخي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، فكانت سنة. رواه الخمسة. ولفظ البخاري: إنما أنزلت في الأنصار كانوا قبل الإسلام يهدون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل لها يتحرج الطواف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فنزلت الآية. قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا في الجاهلية يتحرجون الطواف بالصفا والمروة، والذين كانوا يطوفون بهما في الجاهلية ثم تحرجوا ذلك في الإسلام. وقال عروة رضي الله تعالى عنه: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: إني لأظن رجلا لو لم يطف بين الصفا والمروة أن يسعى ما ضره، أي أصبح حجه أو عمرته سليمة وتامة لا يضره ذلك أن يترك السعي بين الصفا والمروة. قالت: لما تقول ذلك؟ قلت: لأن الله تعالى يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. فرفع الجناح عن عدم عن التطوع عن الطواف بينهما، أي السعي بين الصفا والمروة. فقالت: ما أتم الله الحج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. إن العمرة والحج لا تتم إلا بالسعي بين الصفا والمروة، ولو كانت وأنه ركن، يعني تبين أنه ركن، السعي ركن من أركان الحج والعمرة. ولو كان كما تقول لكان أي قال الله تعالى: فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ليس عليه حرج إذا ما تطوفش، لكن لا جناح عليه أن يطوف، لأثبت التطوف ولم ينفيه. لكن لو كان يريد أن يقول أن الطواف أو أي السعي بين الصفا والمروة ليس ركنا لقال: ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يتطوف بهما، أي إذا ترك التطوف مفيش حرج عليه. لو كان كما تقول، مفهوم كده؟ وهل تدري فيما كان ذاك؟ ما سبب ذلك؟ إن الأنصار، أي نزول الآية، إن الأنصار كانوا في الجاهلية يهدون لصنمين على شط البحر يقال لهما إساف ونائلة، يهدون يعني يحرمون من هذه الأماكن، يأتون صنمين موضعين على شط البحر الأحمر اسمهما يقال لهما إساف ونائلة، ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، يعني يعتبر ده إهلال وإحرام للصنمين دول وعمل نسك لهما لهذين الصنمين إساف ونائلة، ثم يرجعون حتى يقضون نسكهم ذلك وعبادتهم هذه الفاسدة، فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون، أي يتحللون من ذلك النسك والإهلال، يهدون أي يحرمون. هذا من بقايا نوع الإحرام، هذا من بقايا دين إبراهيم عليه السلام. فلما جاء الإسلام وأسلم الناس كانوا الطواف بينهم لأنها كانت عبادة جاهلية مؤداة إلى صنمين إساف ونائلة، كره المسلمون عن الطواف بينهما كما كانوا في الجاهلية أي يفعلون كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فوجدوا هذه العبادة كانت للأصنام فكرهوا أن يفعلوها. توقف، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية، فطافوا أي سعوا بين الصفا والمروة. وفي رواية قالت له بإسامة: قلت يا ابن أخي، اللي أنت بتقول ده أن السعي بين الصفا والمروة إذا تركه أحدهم لا يؤدي ذلك إلى صحة عبادته ونسكه ولا يحتاج، وأنه ليس ركنا ولا يحتاج إلى ركن السعى، ولا يقول هو وجهة نظره وجهة نظره أن السعي بين الصفا والمروة ليس ركنا. فقالت بإسامة: قلت يا ابن أخي، طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمون، فكانت سنة، أي سنة النبي في بيان الأعمال، كانت أعمالهم هذه طريقة لازمة للمسلمين، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، مع قوله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليه أن يتطوف، مش ألا يتطوف. رواه الخمسة، ولفظ البخاري: إنما أنزلت في الأنصار كانوا قبل الإسلام يهلون لمنات الطاغية، أي الصنم الذي كان يعبد، صنم عند المشلل التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل كمناة الطاغية، مناة كحصار اسم صنم عند المشدد بلفظ المفعول من التشديد، سمية مشرفة على قديم، والذي نصب المناة عليها عمرو بن لحي. قالوا ان عمرو بن لحي هذا طبعا في بحث كبير في اهل الفترة، فمنهم من يظن ان اهل الفترة كلهم في النار الى قول المعتزلة، لكن اهل السنة والجماعة يقولون ان اهل الفترة من لم يأتيهم رسول ولم تصل اليهم الدعوة بطريقة سليمة لافتة للنظر ليسوا مكلفين فيكونوا اهل الفترة. كل من لم تصل اليه الدعوة بطريقة سليمة لافتة للنظر يبقى غير مكلف ويدخل الجنة، هذا مذهب اهل السنة والجماعة والاشاعرة والماتريدية. ولكن المعتزلة ومن تبعهم يقولون بانه لا، يجب عليه ان يصل الى الحق بعقله والى التوحيد بعقله. فعمر بن لحي مشكلته انه ايه؟ كان في الجاهلية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت عمر بن لحي يجر قصبه في النار. يجر قصبه في النار، أي يجر أمعاءه ويدور حولها في النار تعذيبا له، وهو من أهل الفضل. فلأنه أول من سيب السوائب وحمى الحامي وما إلى ذلك، وأدخل عبادة الأصنام جزيرة العرب. فيجب أن يتأول ذلك مع قول الله تعالى في الدليل القطعي، الثبوت القطعي الدلالة، وهو دليل أهل السنة، دليل أهل السنة في نجاة أهل الفترة، وقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا دليل قطعي، قطعي الثبوت قطعي الدلالة على نجاة أهل الفترة. طب مثل حادثة عمرو بن لحي، نقول في الرد على مثل ذلك: من قال ورأيت صاحب المحجن في النار، صاحب المحجن كان يسبق الحديث بعصا، عصا لها محجن، فيدخل محجن في نساع الحديد ويسرقه، فإذا ضبطه الحديد وأخذه يريد أن يقيم عليه الحد أو يعني يعاقبه، قال: إنما تعلق بمحجن. فهذا كان، قالوا إن هاتان الحالتان ومثلهما الأحوال الأخرى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل النار، وكانوا في الفترة، في الفترة بين الرسل، هؤلاء أنهم عرفوا الحق ثم أنكروه وجحدوه لأهوائهم وسياستهم وجاههم بين الناس. فعمرو بن لحي عرف الحق ثم أنكره ثم عبد الأصنام وأدخل عبادة الأصنام إلى جزيرة العرب وسيب السائبة وحمى الحامي وما إلى ذلك، فلذلك هو في النار. وايضا صاحب المحجن، رئيس صاحب المحجن في النار، انه كان يتعمد سرقه الحديد مع ايمانه بالله تعالى، اما جحودا بعد كده جحد الايمان بعد ان وصل اليه، حتى ذلك يوافق، حتى ذلك نؤول الحديث الظني بما يوافق الايه؟ القطعي، وهو ايه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا قطعي الثبوت، قطعي الدلاله على انه العذاب لا يكون الا بعد بعثه الرسل بطريقه لافته للنظر صحيحه. نعم. نقول ان كلهم وصلوا الى حاتم الطائي. لا، لم يقل ان كل ما ورد فيه ذلك نؤوله. اذا ورد الدليل القطعي ثبوت القطعي الدلاله، ورد نص ظني محتمل ولو كان قطعي الثبوت الا انه ظني في دلالته على الحكم، فاذا عرضت ظني الدلاله قطعي الدلاله نؤول ظني الدلاله على نؤوله. نؤول ضمن الدلالة على موافق على ما يوافق قطعي الدلالة. فلذلك أنا أولت بأن هؤلاء أسلموا وآمنوا وبعد ذلك ارتدوا حتى تجد لهم النار، أو أن صاحب المحجن كان يسرق الحديد مع إيمانه فيكون محاسبا، إذا آمن بالله علم أن السرقة حرام وبالتالي يعاقب على ذلك. نعم، أنت تقول حاتم طيب أنه لم يقل يوما يا رب اغفرني، إنه لم يقل يوما يا رب اغفرني، انه علم ووصل الى الاله وما استغفرش، وكان يعلم وجود وجوب الاستغفار لله. فمن هرقل ملك الروم علم الحق وعلم بان الله واحد وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا انه لم يدعن فهو كافر في النار. وهكذا
ما سبب تعذيبهم؟
الايمان ثم الكفر، او الايمان ثم المعصيه، ماشي. لكن غيره الذي لم يؤمن مطلقا ولم يهتدي بعقله الى الله تعالى ولم يصل الى التوحيد لا يحق ولو عبد صنما، لا يحاسب لأنه الآن فترة وما كنا معذبين حتى ما بعث رسول. قطعية الدلالة قطعية ثم كما يقول الشيخ الأبدي في شرح مسلم في بحث الأبدي في شرح مسلم في حديث إيه والذي نفسي بيده لا يسمع به يهودي ولا نصراني ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار لا يسمع. طب هو ما سمعش يبقى خلاص فأهل القتل. الذي سقانا لذلك أن الذي نصر الصنم المسمى مناه طاغية أي الصنم الذي كانوا يعبدون التي كانوا يعبدونها عند المشلل كان عمرو بن لحي هو الذي نصر ذلك الصنم ليعبد من دون الله. وفي لفظ البخاري إنما أنزلت في الأنصار الآية من الصفا والمروة كانوا قبل الإسلام يهلون بمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل لها يتحرى الطواف بالصفا والمروة. فبعضهم كان يمتنع عن الطواف لخطر الحرج والإثم للطواف بينها بكرامتهم أصنام أهل مكة التي منها إسياف ونائلة وأما الأنصار فكان صنمهم مناة. فلما أسلموا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فنزلت الآية قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما في الذين كانوا في الجاهلية يتحرجون الطواف بين الصفا والمروة والذين كانوا يطوفون بهما في الجاهلية ثم تحرجوا ذلك في الإسلام. نزلت الآية في كل من تحرج من السعي من السعي بين الصفا والمروة سواء كان ذلك كانوا يفعلونه في الجاهلية فتحرجوا أن يفعلوه في الإسلام أو كانوا يتحرجون منه في الجاهلية فأتى الإسلام ببيان ركنية ذلك الركن من أركان الحج والعمرة.